والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المحاضرة 16.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفقني وإخواني لما يحب ويرضى، وأن يجمعني وإخواني على التوحيد والسنة، وأن يتوفنا جميعا على التوحيد وعلى السنة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لازلت درسنا أيها الأحبة موصولة حول هذا الكتاب الماتع، وهو أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي على صغر حجمه وعلى قلة ألفاظه حوى المنهج السديد والصراط المستقيم والهدي المنير الذي ينبغي علينا جميعا أن نسلكه. وكما ذكرت لكم أيها الأحبة كرارا ومرارا، إن أعظم مسألة ينبغي على المسلم أن يعنى بها هي تحقيقه للسنة، فإن تحقيق السنة هو الخير كله، وإذا سلمت السنة للإنسان رجي له الخير. أما إذا كان الإنسان صاحب طاعة وصاحب عبادة ولكن لم يكن على السنة، فما فائدة إذن هذه الطاعة وهذه العبادة إذا خلت من السنة؟ ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ولهذا فالسنة مهمة جدا، وأول مادة يبدأ بها الإنسان وأول أمر يبدأ به المسلم في حياته هو أن يدرس السنة، لأنه إذا سلمت له السنة سلم له كل شيء إن شاء الله. فإن وجد منه تقصير في العمل فيرجى له الخير. وليس العلم بكثرة المسائل وبكثرة الكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب، وصراط يوجه الله عز وجل إليه العبد. ولهذا فإن الذي رفع أئمة السنة وقدر أئمة السنة هي السنة. الذي رفع قدر أحمد قبل كونه المحدث، قبل كونه العالم النحرير الفقيه كذا، قبل ذلك كله السنة. والذي رفع قبل قدر البخاري قبل كونه محدث الأمة، الذي رفع قدره قبل ذلك هو السنة. السنة ترفع قدر صاحبها، فاعتنوا بارك الله فيكم. فلا زال حديثنا موصولا حول فقرات هذا الكتاب المبارك. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم، هذه الفقرات كلها وهذا المقطع إنما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة من ناحية، وحكم من مات على الكفر من ناحية أخرى. فبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن من لقي الله عز وجل بذنب قد تاب منه توبة نصوحا فإن الله يتوب سبحانه وتعالى عليه. وأما من لقيه بذنب فيه حد، فإن كان قد أقيم عليه الحد فإن الحد يجبر ذنبه. وأما إذا لقيه مصرا غير تائب من الذنوب ولا قامت عليه حدود فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما من لقيه على الكفر وعلى الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه ولا يغفر له. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. أما عن الفوائد فإليكم الفوائد. الفائدة الأولى أن الذنوب تنقسم إلى مكفرات أو إلى كفر وإلى كبائر وإلى صغائر. الذنوب والمعاصي تنقسم إلى كفر، معاصي يكفر بها الإنسان، وإلى كبائر وهي الذنوب والمعاصي التي جاء بشأنها وعيد والتي جاء بشأنها حدود وغير ذلك. والتي جاء فيها ترتب اللعنة فهذه الكبائر. والقسم الثالث الصغائر، وهو ما كان دون ذلك. الفائدة الثانية أن أحكام هذه الذنوب تختلف باختلافها، تختلف باختلافها. أولا الكفر، من مات على الكفر فإنه يخلد في النار، ولا تنفع شفاعة الشافعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على كفر على شرك ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى منه فإنه يخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين ولا خروج منها. هذا الذي مات على الكفر، سواء كان ردة أو كان كافرا أصليا، فإن من مات على الكفر ولم يتب من ذلك فإنه يكون مخلدا في النار. قال الله سبحانه وتعالى: وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من تاب من الكفر في حياته، أما من تاب من الكفر في حياته توبة نصوحا، فإن الله عز وجل يقبل توبته ما لم يغرغر. يعني لو تاب قبل الغرغرة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب من الشرك تاب الله عليه، وقد كان المشركون على الشركين فلما تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، والصحابة كانوا مشركين فلما تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن الكفر إن تاب منه الإنسان في حياته قبل أن يموت، قبل أن يغرغر، فإن الله عز وجل يقبل توبته. ولو تاب قبل الغرغرة بلحظة فإن الله عز وجل يقبل توبته. ولهذا لما قتل أسامة رضي الله عنه رجل من المشركين كان يقاتله وكذا، فلما تمكن منه أسامة ورفع سيفه قال المشرك لا إله إلا الله فقتله أسامة. ولما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه؟ فدل هذا على أن من نطق بلا إله إلا الله وكان مشركا كافرا وتاب إلى الله عز وجل من هذا الشرك وتاب قبل أن يغرغر بلحظة، فإن توبته تقبل وإنه يحكم له بالإسلام. هذا بالنسبة للكفر. يبقى الكفر لنا معه وقفتان: الوقفة الأولى من مات على الكفر ولم يتب فهذا لا يغفر الله سبحانه وتعالى له، وهذا يخلد في النار. ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون.
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وأما من تاب الحالة الثانية أن يتوب فإن الله عز وجل يتوب عليه. هذا بالنسبة لصاحب الكفر. الثاني صاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة صاحب الكبيرة إن تاب من ذنبه توبة نصوحة نصوحا تاب الله سبحانه وتعالى عليه. اثنان إن كانت الكبيرة فيها حد فأقيم عليه الحد فأقيم عليه الحد فإنه يكون جبرا له. فإذا أقيم الحد عليه كان الحد كفارة له، لما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فالحدود جوابر وزواجر. ثالثا أن يموت من غير توبة، أن يموت صاحب الكبيرة من غير توبة، فهذا نقول تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر الله عز وجل له وإن شاء عاقبه. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ويدل على ذلك قول الله عز وجل أيضا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية التي في سورة الزمر محمولة على من تاب، وقول الله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء محمولة على من لم يتب، فمن تاب من الذنب تاب الله عز وجل عليه. أما إذا مات من غير توبة وكان ذنبه كبيرة فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما الصغائر فإنها تغفر بالتوبة وتغفر باجتناب الكبائر وبالإتيان بالأعمال الصالحة التي دلت عليها الشريعة. هذا خلاصة الأحكام التي ذكرها الإمام أحمد. قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه. ما معنى المصر؟ مصر عليه يعني لم يتب منه ومات على الذنب وهو يمارسه، هذا هو المصر ليس المستحل. المستحل ما الفرق بينه وبين المصر؟ اكتبوها، ما الفرق بين المصر والمستحل؟ ما الفرق بين المصر والمستحل؟ أما المصر هو المقيم على الذنب ولم يتب منه، المقيم على الذنب ولم يتب منه، هذا هو المصر. وأما المستحل فهو من اعتقد حل هذه المعصية مع العلم بها، يعتقد أنها حلال وهو عالم، فهذا كافر. ونقول عالم لأنه قد يستحل المعصية وهو غير عالم بها، يظن أنها حلال فيكون مستحلا لكن ليس بكافر، مثل ما حصل من قدامة بن مضعون رضي الله عنه لما كان يشرب الخمر ويتأول على حال لا يكون بها عاصيا يتأول قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. يبقى إذن المصر غير المستحل، الاستحلال كفر والإصرار ذنب، الاستحلال كفر والإصرار ذنب، والإصرار أن يقيم على المعصية ولا يتوب منها، أما الاستحلال وأن يعتقد حل الشيء مع العلم به، مع العلم أن الله عز وجل حرمه ومع ذلك ويستحل يراه حلالا. قال الإمام أحمد: فإن الله يتوب عليه، يعني إذا تاب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أيا كان هذا الذنب، كان كفرا كان نفاقا كان أي ذنب. قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، حد زنا حد سرقة، فهو كفارته، فهو كفارته. طيب مسألة: إذا أقيم الحد ولكن هو مصر على الذنب بقلب، يعني يقام عليه حد القذف مثلا ولكنه ينوى أن يقذف، حد زنا بالجلد ولكنه ينوى أن يزني، ما ندم ولا عزم على عدم العودة ولا كذا، فهل إقامة الحد تكون مكفرة له؟ هذا نزاع بين أهل العلم، منهم من قال تكون إقامة الحد مكفرة له وحمل النص على الظاهر، ومنهم من قال لا، إذا كان مصرا على الذنب فإن هذا لا يكفره، والمسألة محل اجتهاد بين أهل العلم. قال: فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبادة بن الصامت: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ثم قال الإمام أحمد: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني من لقيه مصرا على الذنب يكون تحت المشيئة، يكون تحت المشيئة. إذن هذا النص من أحمد يدل على أن الإصرار استحلال، ولا يدل على أن الإصرار ذنب؟ يدل على أن الإصرار ذنب، لأنه قال رحمه الله: من لقيه مصرا غير تائب من الذنوب فأمره إلى الله. والكافر لا يكون أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإنما يكون معذبا في النار. فدل هذا على أن أحمد رحمه الله تعالى لا يرى أن المصر ماذا؟ كافر. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له ولو كان كائنا من كان. ولهذا أبو طالب كما جاء عند البخاري لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه أن يقول لا إله إلا الله، قال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعنده عبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ المهم أنه مات على ملة عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب مسألة مهمة: ما هي الفرق التي خالفت، أو ما موقف الفرق من مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة؟ ما موقف الفرق من مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة؟ نقول: أما في الدنيا فإن مرتكب الكبيرة من زنى مثلا، من قتل، من أكل ربا، فهو عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، وكذلك فاسق ملي. وخالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان متقابلتان، المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. أما المرجئة فقالوا هو مؤمن كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. لماذا يا إخواني؟ لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن لو قلنا بأن إيمانه ناقص لاستوجب ذلك ماذا؟ لاستوجب ذلك الكفر، يكون كافرا إذن. فلهذا قالوا مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، إيمانه ما ينقص. وإن كان سيعذب على ذلك في الآخرة، لكن يعذب لكونه أذنب، أما إيمانه فهو كامل الإيمان. طيب، أما الخوارج، الخوارج والمعتزلة فما حكم الزاني عندهم؟ نقول أما الخوارج فكفروا الزاني وكفروا مرتكب الكبيرة، مجرد أن يرتكب الكبيرة كفر وخرج من الإيمان إلى الكفر إذا ارتكب الكبيرة، هذا حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج. فالخارجي عندنا مرتكب الكبيرة كافر. طيب والمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خارجا من الإيمان، يرونه خارجا من الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. يبقى إذن عند الخوارج مرتكب الكبيرة كافر، عند المعتزلة مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل إلى الكفر فصار في منزلة بين المنزلتين. هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني انتبهوا إليها. يبقى ما حكم مرتكب الكبيرة عند الفرق؟ نقول أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون مرتكب الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان، أما أنه مؤمن فلحديث وإن زنى وإن سرق، أما أنه مؤمن فللحدود الواردة في القرآن، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ولو كان الزاني كافرا لكان حده ماذا؟ ضربه بالسيف، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتله، وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فاقطعوا أيديهما، ولو كان السارق مرتدا لوجب قتله. يبقى أهل السنة والجماعة يرونه ماذا؟ مؤمنا ناقص الإيمان، مؤمنا لهذه النصوص، ناقص الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن، يعني هو كامل الإيمان. فأهل السنة والجماعة جمعوا الأدلة كلها، مثل وإن زنا وسرق، ومثل لا يزني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا إذن المعصية تؤثر بنقص الإيمان لكن لا يزول بها الإيمان. هذا هؤلاء هم أهل السنة. خالفهم طائفتان، المرجئة من وجه قالوا هذا كامل الإيمان لأن الإيمان عندهم ما ينقص، فلو نقص المعصية لكفر. طيب الخوارج والمعتزلة، أما الخوارج قالوا في مرتكب الكبيرة كافر، وأما المعتزلة قالوا في مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين. إذن هذا سؤال مهم جدا وجواب مهم جدا، ألا وهو ما حكم مرتكب الكبيرة عند فرق الأمة؟ عرفنا أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة يكون ناقص الإيمان ولا يكفر، وعند المرجئة كامل الإيمان ولا ينقص إيمانه بذلك، وعند الخوارج والمعتزلة أما الخوارج فيرونه كافرا، وأما المعتزلة فيرونه في منزلة بين المنزلتين. طيب السؤال الثاني، ما حكم مرتكب الكبيرة عند الفرق في الآخرة الذي يموت على كبيرة ولم يتوب منها، ما حكمه في الآخرة؟ نقول أهل السنة والجماعة يقولون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. المرجئة غلاتهم يقولون بأنهم لا يعذبون، لكن جماهير المرجئة يقولون بأنهم متوعدون كذلك بالعذاب، لكن غلاتهم يقولون لا يعذبون. هؤلاء هم المرجئة. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون يخلدون في النار، يخلدون في النار ولا يخرجون منها أبدا الآبدين ولا دهر الداهين. فمرتكب الكبير عند الخوارج والمعتزلة مخلد في النار، وعليه يكون الحكم الدنيوي لمرتكب الكبيرة في الدنيا يختلف فيه الخوارج مع المعتزلة. المعتزلة يرونه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يرونه كافرا، إنما في الأخيرة يتفقون على أنه مخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين. وعليه يأتي السؤال الثالث، ما حكم الشفاعة لأهل الكبائر الذين يدخلون النار؟ ما حكم الشفاعة للكبائر الذين يدخلون في النار؟ الجواب، أهل السنة والجماعة يرون الشفاعة لعصاة الموحدين للنصوص المتواترة في ذلك، وأما الخوارج المعتزلة فلا يرون شفاعة لهم ويرونهم مخلدين في النار. هذه المسائل التي تتعلق بهذا المبحث الذي ذكره إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله. ويمكن أخذ بمسألة أيضا يعني حتى نتم البحث كذلك، وهي مثلا هل أسباب مغفرة الذنوب التوبة فقط؟ هل أسباب مغفرة الذنب التوبة فقط؟ الجواب، التوبة من أسباب مغفرة الذنب، وقد يغفر الله عز وجل الذنوب بغيرها كالحسنات الكبار الماحيات وكالمصائب والابتلاءات وكدعاء المؤمنين وشفاعتهم بالدعاء. وغير ذلك مما وردت به النصوص، وغير ذلك مما وردت به النصوص. تبعتم يا إخواني بهذا المبحث مهم جدا فيما يتعلق بمرتكبي الكبير. وعليه فنخاف على المسيء لكن لا نقنط، ونرجو المحسن لكن لا نيأس ونقنط، لكن ونرجو المحسن لكن لا نأمل عليه. نعم، هذا هو المبحث الأول. نعم،
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت الأئمة الراشدون.
نعم، هذه المسألة الثانية، الرجم، حكم الرجم. طبعا السؤال، لماذا دخلت هذه المسألة في كتب الاعتقاد؟ الجواب، لأنه ما خالف فيها إلا أهل البدع، فالمسائل التي يشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع ينص عليها الأئمة في كتب الاعتقاد لكي يجب عليك اعتقاد ما اعتقدوه أهل السنة والجماعة وأن تتجنب ما عليه أهل البدع في ذلك. يبقى مسألة، ما وجه دخول الرجم في كتب الاعتقاد؟ الجواب، وجه ذلك أن المخالف فيها أهل البدع، فوجب التميز عنهم. طب المسألة الثانية، هل الرجم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؟ الجواب نعم، الرجم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد كانت هناك آية تتلى الزنا والزاني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت آية ثم نسخت لفظا وبقيت حكما، ويدل على بقائها حكما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة والخلفاء من بعد. وأما السنة فالأحاديث الصحيحة كرجم ماعز والغامدية ورجم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لليهودي واليهودية. وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على الرجم، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ويتكلم عن هذه المسألة فيقول: والكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة، أحدها في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعده من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج، فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب، يرون الجلد للبكر والثيب ولا يرون الرجم. الخوارج لم يذكروا خلافا في هذه المسألة إلا عن الخوارج، هم الذين خالفوا في مسألة الرجم، لكن تبعهم بعد ذلك العقلانيون ومن يسمون بالتنويريين وغير ذلك. يبقى إذن دل على الرجم الكتاب والسنة والإجماع. طيب المسألة الثالثة، ما حكم من خالف في الرجم؟ من خالف حكم الرجم؟ الجواب: من خالف بعد إقامة الحجة عليه كفر، من خالفه بعد إقامة الحجة عليه كفر، لأنه يكون مكذبا للقرآن والسنة والإجماع، للقرآن والسنة والإجماع. المسألة الثالثة، الرجم حد من من الزنا؟ حد من من الزنا؟ الجواب: حد المحصن، ويراد بالمحصن الذي تزوج وبنى بامرأته ولو ليلة واحدة وليس بمجرد العقد، إنما تزوج وبنى ولو ليلة واحدة، فهذا هو المحصن سواء كان رجلا أو كان امرأة، أما العقد فقط فلا يكون به الإحصان. وأما غير المحصن فحده الجلد، يجلد 100 جلدة مع تغريب عام كما جاء عند البخاري. إذن هذا ما يتعلق بالرجم. تنبيه، تنبيه، احذروا هؤلاء الذين يخرجون على القنوات الفضائية فيحذرون ويردون على من يقول بالرجم وينكرون الرجم، فهؤلاء أهل ضلال، ومن قامت الحجة على عليه منهم فإنه يكون كافرا. فاحذروا أمثال هؤلاء، فكل من تكلم على قناة فضائية ومنع ورد الرجم وغير ذلك بدعوى أنه ليس يوجد في كتاب الله بل الموجود في كتاب الله الجلد، فهذا ضال مضل، ولا تستمع له ولا للقناة التي هو عليها. وأنا أنصح جميع الناس بترك الاستماع لهذه القنوات التي فيها تشكيك في ثوابت الدين وفي مسلمات الشريعة، سواء كان في عقيدة أو كان في غير عقيدة ما يتعلق بالأحكام. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية، وهي مسألة الرجم. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
الله أكبر. هذا هو الموضوع الثالث الذي معنا في أصول السنة الإمام أحمد، وهو حكم من سب الصحابة. فالمعنى الإجمالي لهذا أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، ولا يعرف لنبي من الأنبياء حواريون كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة. ولقد قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هؤلاء في الصحابة أنفسهم، فكيف بمن يأتي بعدهم؟ فكيف بمن يأتي بعدهم؟ ولهذا فحبهم دين وإحسان وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فلا يبغض الصحابة ولا أحد من الصحابة رضي الله عنه إلا رجل ضال، فإن أبغضهم كلهم فهذا الكافر الذي لا مرية في كفره، وإن أبغض بعضهم فهذا الضال. فأقل أحوال الطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ضلال. ولهذا قال أحمد في المعنى الإجمالي هنا: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، ولم يقل الصحابة كلهم، بل من انتقص أحدا طالما ثبتت له صحبة، سواء كان ممن أسلم قبل الفتح أو أسلم بعد الفتح، طالما له صحبة أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا. حتى ولو كان عند الصحابة زلة أو كذا، فإنه لا ينبغي أن يذكرها عيبا فيه وينتقص بسببها. عرفنا أنه وقع من بعض الصحابة، هذا وقع منه زنا، هذا وقع منه سرقة، لكن نذكر الصحابة كتائبين ولا نذكر الصحابة كعصاة مجرمين. فمن تناول مثلا قصة الغامدية على وجهه أنها كيف تابت وأحسنت توبتها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، لكن أن يذكر غامدية ويقول في الصحابة كان زنا، أي قوم من هؤلاء وتمدحون ومتثنون عليهم وهم فيهم من يزني وفيهم من يسرق وفيهم، وإن كان فعلا فيهم من زنى وفيهم من سرق، لكن على هذا الوجه هذا انتقاص يستوجب تضليل من فعله. أما أن نقول إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع منهم ذنوب حتى نتعلم نحن كيف نتعامل مع هذه الذنوب إذا وقعت، وكيف أن الله عز وجل يرفع قدر العبد إذا وقع في الذنب فتاب وأناب. انظروا إلى كعب بن مالك لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لما تاب رفع الله عز وجل قدره وكذا، وقال له النبي يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وانظر إلى الغامدية التي زنت وكذا، فماذا قال فيها النبي؟ فنتكلم عن هؤلاء الصحب التائبين الذين رفعتهم التوبة من هذه الذنوب إلى مكان عالي، فلا ينبغي أن نذكر المعاصي على وجه الانتقاص، وإنما نذكر حقهم وليس هذا مجاملة لهم. نحن ما جعلنا معاصيهم طاعات، ولكن جعلنا طاعاتهم والتوبة من هذه المعاصي والذنوب أجل ما يكون. لهذا من ذكر شيئا من ذلك كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا، لا معاوية ولا عائشة ولا عمر ولا كذا ولا كذا، نترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. قوله رحمه الله حتى ترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما دليل على أنه لا بد أن يسلم الظاهر والباطن تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر ألسنتنا والباطن قلوبنا، فلا بد أن تسلم قلوبنا وألسنتنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يا إخواني بارك الله فيكم إلى الطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على القنوات وفي الكتابات، بل إنهم يقولون هؤلاء رجال ونحن رجال، ويدعون إلى فصل الأمة في هذا الزمان عن مصدرها الأول وعن تاريخها الأول. رجعنا بالتاريخ إلى 7000 سنة كما يقولون، ولم نوافق أن نرجع بالتاريخ إلى 1400 سنة، حيث الصحب الكرام الذين ذكرهم الله بالثناء في القرآن. الله ما ذكر الفراعنة بالثناء، ولا ذكر الحضارة البابلية ولا الحضارة هذه ما ذكرها الله في القرآن، ذكر الصحابة في القرآن. فعلما تعلق الإنسان بهذه الأشياء ولا يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبح الانتماء للصحابة إجراما. فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. وأما عن الفوائد فنقول الفائدة الأولى عدالة الصحابة ودلالة القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. نقول الصحابة كلهم عدول، وهم خير أمة أخرجت للناس والناس تبع له، فمن لم يسلك سبيل الصحابة فإنه يكون ضالا. قال النخعي رحمه الله لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته. التماس الفضل في اتباعهم ذكره أبو نعيم في الحلية. لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته. التماس الفضل في اتباعهم. قال الشعبي رحمه الله ما حدثوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه، ذكره عبد الرزاق في المصنف. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم السابقون وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قال ابن رجب رحمه الله فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. وقد أثنى الله عليه في كتابه كما ذكرنا، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه في دعاء الكفار رحماء بينهم. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى إلى غير ذلك. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن: وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند بعض أصحاب السنن وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: وأصحابي أمانات، فإذا ذهب أصحابي جاءت أمتي ما يوعدون. وأصحابي أمانات لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. طيب، المسألة الثانية: الطاعنون في الصحابة. هذا استعراض تاريخي مختصر مهم جدا. الطاعنون في الصحابة، ليس الطعن في الصحابة إخواني وليد الزمان هذا أو هذا العصر، إنما هو منذ كان الصحابة رضوان الله عليهم. الطاعنون في الصحابة أصناف. الصنف الأول: المنافقون القدامى الأوائل، المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طعوناتهم قولهم في القراء يوم تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فطعن في نبي الصحابة، ويدل على طعنهم أيضا في الصحابة طعنهم في عائشة رضي الله عنها لما رموها بالزنا مع صفوان بن معطل السلمي وغير ذلك مما هو معروف. يبقى أول صنف يا أخواني طعن في الصحابة رضوان الله عليهم ممن ينتسب إلى هذه الأمة وغيرهم هم من؟ المنافقون، هم المنافقون. كذلك من الأصناف التي طعن في الصحابة رضوان الله عليهم المشركون الكفار. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الصنف الثالث: الخوارج. هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا كثيرا منهم، منهم علي وعثمان وسادات الصحابة. قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس: وكان الخوارج تتعبد، يعني لهم عباد، إلا أن اعتقادهم أنهم أعلم من علي بن أبي طالب، إلا أن اعتقادهم أنهم أعلم من علي بن أبي طالب. وهذا مرض صعب، الصنف الذين بعد ذلك الرابع: الشيعة والروافض. فأظهروا الولاء لآل البيت ولكنهم كفروا الصحابة إلا نفرا قليلا، إلا نفرا قليلا. الصنف الخامس: المستشرقون. وهم عبارة عن طوائف من علماء الغرب ومفكريه الذين اعتنوا بدراسة عقائد أهل الشرق ومذاهبهم للطعن في الإسلام، للطعن في الإسلام وخدمة أديانهم، فطعنوا في القرآن وطعنوا في السنة وطعنوا في الصحابة. وأقول لكم من ترونه على وسائل الإعلام اليوم من الطاعنين في الإسلام، في القرآن، في السنة، البخاري، الصحابة، أبي هريرة، هؤلاء أخذوا شبهات المستشرقين، أخذوا وتربوا على مائدتهم وصاروا يقولون كل ما يقول إبراهيم عيسى إسلام بحيري عدنان ما أدري إيه، كل هؤلاء تربوا عن مائدة، ولهذا تجدها مائدة وحيدة وسلة واحدة. إذا استمعت لأحدهم وجدت الطعن في البخاري، لا الطعن في أبي هريرة، لا الطعن في حديث موسى حينما فقع عين ملك الموت، لا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، لا معروف، هي سلة واحدة لكن كل يؤدي بأسلوبه. إذا من هم المستشرقون؟ هؤلاء تربوا، هؤلاء نخبة من علماء الغرب وطائفة من علماء الغرب عكفوا على دراسة ماذا؟ مذاهب المسلمين وعقائدهم وكذا، للتوصل إلى الثغرات التي بها يؤثرون ويشككون المسلمين في دينهم. يأتي طعن في القرآن، يأتي طعن في السنة، يأتي طعن في الصحابة. طيب، الصنف الخامس المتأثرون بالغرب، أو السادس الذين فتنوا بالغرب ممن ينتسبون إلى الإسلام من تلاميذ المستشرقين وتلاميذ المذاهب الإلحادية فهؤلاء صاروا يطعنون في الإسلام وهم من إسلام اسمه إسلام وطعن في الإسلام ويتبرؤون من طعن في الإسلام يقولوا نحن ما نطعن في الإسلام ولكن ولا نطعن في السنة لكن نطعن في أحاديث لا تتفق مع العقل وغير ذلك. حتى إن بعضهم كتب في جريدة أسوأ 10 شخصيات في التاريخ أو في الإسلام، وذكر عائشة وذكر عثمان وذكر هؤلاء قاتلهم الله أن يؤفكون. ومن يقوى على أن يكون الخصم له الصحابة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم كابن عمر قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة 40 سنة. قال سفيان في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسلام على عباده الذين اصطفى قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والأثر عند الطبري. طيب، قال النووي رحمه الله وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفقرة بعد ذلك حكم سب الصحابة، حكم سب الصحابة، هذه مسألة خذوا فيها التفصيل، والتفصيل إن شاء الله يستوعب كلام أهل العلم في المسألة. واحد، حكم من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق لجميعهم أو معظمهم. من سبهم بالكفر بالردة بالفسق لجميعهم أو معظمهم حكمه أنه لا شك في كفره، لأنه بذلك يكون مكذبا للقرآن وللسنة وللإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص القرآن. الحالة الثانية: من سب بعضهم بطعن في دينهم وقد تواتر النقل بفضله. طعن في من؟ في من تواتر النقل بفضله، كالعشرة المبشرين وكذا. هؤلاء اختلف أهل العلم في تكفيرهم، اختلف أهل العلم في تكفيرهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من لم يكفروا وهم الجمهور. قال القاضي عياض رحمه الله: الجمهور على عدم تكفيره، فيما معناه قال الجمهور على عدم تكفيره، نقل عن الجمهور عدم تكفيره، هذا في من تواتر فضله. قال البغدادي رحمه الله، قال البغدادي في الفرق بين الفرق: وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدا من العشر الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله، وأكفر من أكفرهن أو أكفر بعضهن. هذا على قول من كفر، من كفر من تواتر وطعن في دين أن تواتر النقل بفضله، لأنه يعود إلى تكذيب القرآن والسنة الذي ورد بفضل هؤلاء. قال محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في الرد على الرافضة: ومن خص بعضهم بالسب، ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقيقة سبه أو إباحته فقد كفر. يعني إن استحل فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد أحقية سبه أو إباحته فقد تفسق، يعني صار فاسقا، لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم البعض في سب الشيخين، يعني بصفة خاصة بسب الشيخين، بالكفر مطلقا، بالكفر مطلقا. طيب، هذا من طعن في من تواتر فضل. القسم الثالث، هذا تقسيم الحقيقة مهم جدا، القسم الثالث: سب من طعن في صحابي لم يتواتر النقل بفضله سبا يتعلق بالدين، يعني طعن في دين صحابي سبا، طعن في دين صحابي طعنا وهو يتعلق بالدين، ولكن لم يرد ولم يتواتر نقل بفضل هذا الصحابي. قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله فإنه يكفر، يعني يسب لأن صحابي صاحب رسول الله فهذا يكفر لا شك. يبقى الظاهر أن سابه فاسق. طيب الرابع، تقسيم الرابع: سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالته، أمور دنيوية، بخيل، جبان، كذا إلى آخر ذلك. قال شيخ الإسلام: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد فهو الذي يستحق التأديب والتعزير، يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. طيب الحالة الخامسة: حكم سب عائشة، سب عائشة ورماها بالزنا، فهذا كافر، هذا كافر. قال القاضي أبو يعلى، قال القاضي أبو يعلى: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد. طب السادس: حكم السب بقية أمهات المؤمنين، حكم سب بقية أمهات المؤمنين. الذي عليه الأكثرون من محققي أهل العلم كفر من سب وقذف أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. هذا تفصيل للحالات التي يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم كل حالة، وحكم كل حالة. إذن هناك ما اتفق على كفره، وهناك ما اتفق على عدم كفره ويكون فاسقا، وهناك ما اختلف فيه. يعني الحاصل ثلاثة أمور: هناك من هذه الحالات ما اتفق على كفره، وهناك ما اتفق على عدم كفره، وهناك ما اختلف فيه. ما اتفق على كفره إذا حكم عليهم بالكفر أو الردة لكلهم أو لبعضهم أو تفسيق جلهم أو غير ذلك فهذا كفر. طيب، والمتفق على كفر كذلك من قذف عائشة وأمهات المؤمنين، عائشة هذا بالاتفاق، أقول هذا بالاتفاق، يبقى عائشة من قذف عائشة هذا اتفاق واجماع على الكفر، وكذلك من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم وطعن في دينهم كلهم أو في جلهم حكم عليهم بالكفر والردة أو الفسق أو لأنهم مكذبون بالقرآن. طب اثنان: حالة مختلف في كفر من يأتي بها، وهو من طعن في من تواتر النقل بفضلهم فقد اختلفوا في تكفيرهم، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من قذف إحداهن فقد اختلف في الكفر. والراجح في من طعن في بعض الصحابة من تواتر النقل في فضلهم أنه لا يكفر وعلى هذا الجمهور، والراجح في من قذف واحدة من نساء النبي الكفر، وهذا الذي عليه الجمهور. ما عدا ذلك من الحالات فإنه يفسق ولا يكفر. هذا باختصار ما يتعلق بحكم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.